بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي عبد العزيز، يقول: بعض الإخوة يستشكل أنكم دائما تذكرون أسماء مشايخ الثورات أثناء شروحاتكم على الرغم أنكم أفردتموهم بردود خاصة، فهل في تكرار ذلك مصلحة شرعية؟
الحمد لله رب العالمين. يعني هذا يغضب واحدا؟ من أغضبه ذلك فيراجع نفسه، على ما تغضب يا أخي؟ فذكر أهل البدع وتكرار ذلك كلما جاء داع إلى هذا لا بأس به ولا حرج، وأنا أحل لك الإشكال هذا عندك وعند غيرك إن شاء الله تعالى، ألا وهو أنه بفضل الله سبحانه وتعالى لما كنا لكثير من كتب السلف والسنة شارحين فكان المقام يتعدد كثيرا وتكرر معنا كثيرا، فأنت مع كل رسالة تتكلم عن وجوب السمع والطاعة للأئمة وتحريم الخروج على أئمة الجور، فتحتاج إلى الكلام في الثورات وأصحاب الثورات وغير ذلك. وهؤلاء لما كانوا كثيرين في المخالفات فما أظن أن مناسبة أو درسا يمر علينا على كثرة الدروس والحمد لله إلا وتأتي مناسبة، فإن تكلمنا في الجماعات جاءت المناسبة في أن هؤلاء يجوزون هذه الجماعات ويمدحونها، فما ذنبنا أن كثرت المخالفات وبالتالي كثرت الأسباب؟ فإن تكلمنا في التعامل مع أهل الأهواء جاءت مخالفتهم، إن تكلمنا عن الثورات جاءت مخالفتهم، إن تكلمنا عن الطعن في أهل السنة جاءت مخالفتهم، إن تكلمنا عن ترك كتب أهل السنة والجماعة وعدم تدريسها جاء ذكرهم، إن تكلمنا عن الفتن والانغماس فيها جاء ذكرهم، إن تكلمنا عن كل هذا لهم مناسبات عديدة، فما ذنبنا أن كثرت المخالفات؟ والبيان يكثر كلما كان الداعي إلى ذلك أعظم. ومعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فتنة خلق القرآن تكلم كثيرا جدا ووقف مع هذا الحادث وقفة لم يقف مع كون القرآن كلام الله قبل أن ابتليت أمة الإسلام بفتنة خلق القرآن. لازال أحمد يعتقد قبل حصول هذه الفتنة أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، لكن كلام أحمد في القرآن قبل الفتنة ككلام أحمد بعد الفتنة أم لا؟ كان كذلك؟ لا شك أنه تفاوتا عظيما، وحمل أحمد رحمه الله هذه القضية حتى كثر كلامه وكثرت تفريعاته وكثرت تفريعات أهل السنة بعد وجود هذه الفتنة، حتى إن المصنفات صنفت خصيصا في هذه المسألة ردا على أهل البدع والأهواء. شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما عظم خطورة الروافض ماذا صنع؟ وضع مصنفات منهاج السنة 9 مجلدات، أكثر من آلاف الأوراق، 5000 6000 ورقة وضعها شيخ الإسلام في الرد على الرافضة فقط، في الرد على الرافضة فقط. فيكثر الكلام يا إخواني بكثرة المخالفات، فما ذنبنا أن تعددت المناسبات؟ وما ذنبنا أن تعددت المخالفات؟ هل لنا ذنب في هذا؟ أبدا، وإنما الواجب البيان. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه قد يكون الكلام بالنسبة لك قد تكرر نوعا ما، لكن بالنسبة لغيرك هذا الكلام لأول مرة يسمعه. لازلنا إلى الآن تأتينا الفتاوى في مشايخ الثورات، ما زلنا إلى الآن تأتينا الفتاوى في مشايخ الثورات، فماذا نقول؟ ثم إن هؤلاء عندهم القنوات وعندهم وسائل إعلام فيصبحوننا بفتنة وشبهة، ويصبحوننا بشبهة، فالشبه بين الصباح والمساء يوردونها، فلا بد من القيام، ولله سبحانه وتعالى عباد عند كل شبهة وفتنة يقيمهم الله سبحانه وتعالى ليرد بها باطل هؤلاء. هذا جهاد عظيم وهو الجهاد بالحجة والبيان. فلا ينبغي على رجل عمرت السنة قلبه وأدرك خطورة هؤلاء المبتدعة في كثرة أعدادهم وفي كثرة إيراداتهم حتى تنوعوا، فمن جماعات منحرفة إلى مذاهب معاصرة كفرية وغير كفرية، من العلمانية ومن الحداثية ومن الماسونية ومن حزب التحرير وغير ذلك من هذه الطوائف، ومن الإلحاد الذي انتشر الآن. تأتي أنت يا رجل إلى بعض أهل السنة وتقول تكثرون من الكلام، يا رجل اتق الله، اتق الله، قل كفر الله من يتكلم في أهل البدع، فإن الكلام في أهل البدع رد عليهم ووقاية لمن بعده. وأعطيك كلمة رائعة جميلة أقول لك، أكثر من تكلم في أهل البدع وحذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن أصحابه لم يكن فيهم رجل واحد مبتدع، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الكلام وأكثر من التحذير، والصحابة أكثر من الكلام وأكثر من التحذير، بل قاتلوا أهل البدع. فمن الذي قاتل الخوارج؟ أليس علي رضي الله عنه؟ من الذي ناظر الخوارج؟ أليس ابن عباس؟ من الذي حذر من القدرية؟ أليس ابن عمر؟ فالصحابة رضوان الله عليهم جاهدوهم بالحجة والبيان، وجاهدوهم بالسيف والسنان، فشد الله عز وجل ظهر من تكلم فيهم وكثر من أمثالهم. ولا ينتقد كثرة الكلام إلا من لم يستوعب المقام، ولو أدرك الحال لطالب بكثرة المقال حتى يرتدع هؤلاء المفسدون في الأرض الذين لا يألون جهدا أن يضعوا الفتن في المسلمين، حتى والله وضعوا شبها، والله نحن على كثرة ردودنا نحتاج مجامع وهيئات لترد على هؤلاء لعظم شبهاتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل السنة للقيام بالذب عن دينه، والله تعالى أعلى وأعلم.